قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباع يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه. فإذ يعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرفون في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهجورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات هي ما يتقرب إليه
به
ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك.
وهذا هو الحق الذي يجب أن ينتبه له طالب العلم، وأن يحذر ما يأتي به عباد القبور وما يروجه أصحاب الشرك فيما يتعلق بالوسيلة، ويظنون أن الوسيلة هي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذكر لهم والدعاء عند قبورهم والإقسام على الله بهم والسؤال بجاههم ونحو ذلك. هذا ظن الجاهلين وظن أصحاب القبور، وهذا هو الباطل. الوسيلة التي أمر الله بها يتقرب بها بطاعته من الإيمان به وبرسله وأداء ما وجب عليه من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، هذه هي الوسيلة. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إلى الوسيلة. فعطف الوسيلة التقوى من باب عطف الخاصة العام، فابتغى الوسيلة جزء من التقوى هو التقرب إليه بطاعته سبحانه وتعالى، ثم عطف ما هو أخص ما هو جاهد في سبيله. فالجهاد أيضا جزء من ابتغاء الوسيلة وجزء من التقوى. وهكذا قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك يدعوهم أهل الشرك من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فسر بالملائكة، فسر بعيسى وأمه والعزير، فسر بأناس الصالحين يعبدهم من الجن يعبدهم الإنس، فهم يبتغون إلى الله وسيلة وهي قربة إليه بطاعته، يتقربون إليه بصلاتهم بصومهم بحجهم بجهادهم بأمرهم معروف بنهي عن منكر ببرهم والديهم بصلة أرحام إلى غير ذلك. هذه الوسيلة التي أمر الله بها، الوسيلة والدرجة والسلم متقاربة، المعنى أنها تقرب إليه وتدني من رحمته وتباعد من غضبه. أما ما يظنه المشركون فهو وسيلة إلى النار نعوذ بالله، هو دعاء الغير، دعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام، ليس هو الوسيلة التي أمر الله بها، بل هذا هو نفس الشرك الذي نهى الله عنه وحرمه. ولكن أهل الشرك يسمونه وسيلة تلبيسا وجهلا بما شرع الله وأمر سبحانه وتعالى. ينبغي التنبه لهذا الأمر العظيم والخطير. نعم. نعم.
والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة يوم القيامة. وقوله: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد.
حلت عليه يا هذا حلت عليه الشفاعة نزلت عليه حصلت حلت له الشفاعة ثم حلت عليه الشفاعة كلاهما وارد هذا في مسلم وهذا في البخاري حلت عليه الشفاعة ورواية البخاري حلت له الشفاعة كلاهما صحيح نعم.
قوله: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة، فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا رواه البخاري الصحيح والأول رواه مسلم. وزيادة إنك لا تخلف الميعاد هذه ليست للبخاري إنما هي للبيهقي والمؤلف ما عساه فلا حرج أن يبعث هنا فلا حرج. نعم لا بأس لك. نعم لا بأس لك عند البحث لكن صار ضمها المؤلف هذه الرواية. نعم.
فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة.
وهذه منزلة في الجنة هي مجرد عمل ليست عملا، هذه وسيلة محل في الجنة معروف رفيع. أمرنا رب أن نسأل الله هذه المنزلة عليه الصلاة والسلام.
وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو له، فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون به الصلاح. وحينئذ فرق التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فإما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فاشفينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، أي بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى:
ومن هذا الباب التوسل يوم القيامة صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليشفع إلى الله حتى يقضي بين الناس من القسم الثاني. فإن المعنيين الصحيحين هما التوسل بالطاعات والقرب إلى الله جل وعلا، التوسل بالصلاة والصوم والتوحيد والإيمان، هذا أعظم وسيلة وأكبر وسيلة وهذا بإجماع المسلمين. والتوسل الثاني التوسل بالدعاء والشفاعة من الحي، التوسل بالدعاء صلى الله عليه وسلم وشفاعته في الدنيا، والتوسل به يوم القيامة ليشفع من الله ليريح الناس. هذا المعنيان صحيحان، التوسل بالإيمان بالإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع شريعته، والتوسل بدعائه وشفاعته حين كان حيا في استسقاء وغيره. والمعنى الثالث الذي ما انزل الله به من السلطان والتوسل بجاهه وحقه وذاته والاقسام على الله به، هذا هو الذي انكره الجمهور جمهور اهل العلم وبينوا بطلانه وانه لا يجوز. وهكذا التوسل بغيره من الاولياء او الانبياء بجاههم وحقهم او ذواتهم كله منكر لم يرد به الشرع. فإنما جاء الشرع بأمرين توسلين، هذا التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته واتباع شريعته، وهذا أصل الإيمان هذا حق من أهل العلم. والمعنى الثاني توسل بدعائه ويحي يتكلم ويشفع توسل بدعائه وشفاعته ليسأل ويشفع إلى الله كما جرى في الاستسقاء وكما يجري يوم القيامة بعد الموت والنشور حين يسأل أن يتقدم ليشفع إلى الله في قضاء من الناس. نعم. مثل ما سمعت يعلمون أن توسل بدعاء الشفاعة يدعو وهم يؤمنون هذا التوسل بدعاء بالنبي وبعمه يعني التوسل بدعاء وشفاعة الله اللهم أسقنا اللهم أغثنا وهم يؤمنون هكذا ما فعله معاوية رضي الله عنه عن يزيد الأسود وأمره أن يستسقي بالناس وهم يؤمنون. نعم نعم.
وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إليه بطاعته وطاعة رسوله طاعة. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين وهذا لا يشكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به من التوسل بعبد العباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معاني أحدها التوسل بطاعته فهذا قرب لا يتم الإيمان إلا به. والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم يكن هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا بشيء من الأدعية المشهورة بينهم وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عما ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز وله عنه حيث قال لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسن القدوري في كتابه الكبير
بين محل في بغداد وأخذ الدوري بين محل في بغداد عباس محمد الدوري وحسن الخدوري كلها محلات بالضبط. نعم.
في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشاق الكرخي في باب الكراهة وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول بمعاقب العز من عرشه أو بحق خلقه وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمقعد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك بحق البيت الحرام والمشعر الحرام
يعني لأنها لم يرد لأنها لم يرد والعبادات توقيفية هذا مفهوم عبادات توقيفية لا يذكر فيها شيء إلا بدليل وهذا داخل في العبادة الدعاء عبادة توسل العبادة فلا يليق إلا بشيء من قول.
قال الحضوري المسألة لخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد للمخلوق فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وبقاها والنازعات غرقا والصافات صفا فإن إقسامه بمخلوقاته تضمن من ذكر الآيات الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحصل معه إحسانه بخلاف المخلوق، فإن إحسانه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد صحها الترمذي وغيره وفي لفظ فقد كفر، وقد صحها الحاكم وقد ثبت
عنه أبو داود والترمذي والحاكم وصحها وإسناده جيد. نعم، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، لفظ الجمع بينهما فقد كفر أو أشرك بالشرك. نعم.
وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وسرب الأنبياء والصالحين وأيمان
البيعة
البندق
وأيمان
البندق وسراويل
الفتوة.
وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك،
لأنها يمين باطلة. نعم.
والحلف بالمخلوقات الحرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل هي مكروهة تراها بتنزيل.
حكى ابن عبد البر إجماع على ذلك، قال ابن عبد البر إجماع أهل العلم على تحريم هذا بغير الله وأنه لا يجوز، ويقول بأنه جائز لبعض من يروى عن بعض الناس أنه يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، قول شاذ لا وجه له ولا دليل عليه ولا يلتفت إليه. نعم. ما تنعقد اليمين. نعم. باطلة. نعم.
وقيل هي مكروهة تراها التنزيل والأول أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من الكذب. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: أحدهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثاني ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه وابن المنذر وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان
لم. وهذا قول كما عرفت قول فاسد غير صحيح، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بقية الأنبياء، والصواب ما قاله الجمهور وهو كإجماع أهل العلم أنه لا ينعقد لا بالنبي ولا بغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا وحذر من الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحلف بآيات الله،
حلف القرآن، إذا أراد القرآن هذا، وإذا أراد المخلوق كالليل والنهار ما تنعم على حسب نية، فينبغي إلا يحلف إلا بالشيء الصريح كالقرآن ككلام الله. أما آيات الله تطلق على القرآن، تطلق على الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض، إذا أراد المخلوقات لم تنعم، وإذا أراد آيات الله المتلوة القرآن انعقدت لأن أصبحت من صفاته. نعم. على حسب نيتي، على حسب نيتي التي نرى. نعم.
وإجاب وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء وإجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس، وأما السؤال بالمخلوق إذا كان فيه باء السبب ليس باء
الله. أما السؤال بالمخلوق اللهم صل الله. نعم
ليس لولا الله
ما أعرف. نعم
ليس لولا الحلف بالله.
نعم
أقول ليس لولا الحلف بالله دون الحلف بالقرآن.
القرآن كلام الله إخوته وعلم الله وكلام الله وقسم بالله وعزة الله كذلك.
نعم
القرآن كلام الله. نعم